من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار، ورضي الله عن شهدائنا الكرام الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الحديث عن الشهداء العظام وعن ثقافة الشهادة وعن من يبيعون أنفسهم من الله، وأيضا في المقابل من يبيعون أنفسهم من الطواغيت نتيجة رغبة أو رهبة أو حقد أو كراهية. وتحدثنا عن الخسارة الكبيرة التي سيمنى بها من يبيعون أنفسهم من الطغيان، من المفسدين، من المجرمين، أنها خسارة كبيرة، خسارة تمتد من الدنيا إلى الآخرة، والربح الذي سيحصل عليه من يبيعون أنفسهم من الله، وأنه ربح وخير من الدنيا إلى الآخرة. نتحدث اليوم عن الذي أذل الأمة هذه، التي هي في الواقع كانت كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما الذي أذل هذه الأمة وجعلها أحط أمة، وجعلها أذل أمة في هذا العالم، وجعلها أمة رخيصة تتحرك أنظمتها أو أغلب أنظمتها وأغلب علمائها، مثقفيها، كوادرها، يتحركون سواء من يتحركون أو من يسكتون، هم كلهم يخدمون أعداءهم. أن الذي أذل هذه الأمة هو حالة الخوف التي تبعث على الاستسلام. وهنا يقول السيد عبد الملك حفظه الله: إن من يتأمل واقع أمتنا الإسلامية، واقع شعوب أمتنا الإسلامية، فإن أكثر ما أذلها وما أهانها وما هيئها لأن تكون تحت هيمنة الأعداء وخاضعة لهم ومستسلمة لإرادتهم، أغلب وأكثر وأهم عامل أثر هذا التأثير هو فعلا حالة الخوف، حالة الخوف التي تبعث على الاستسلام وتبعث على اليأس وعلى القنوط من رحمة الله والقنوط من نصر الله واليأس من أن يتدخل الله لصالح عباده المستضعفين. وهذه الحالة العامة في مجتمعنا الإسلامي لها هذا الدواء. وعندما نلاحظ يا أخوة حتى في بلدنا البعض حالة الخوف مسيطرة على أنفسهم، ويتصورون بأن المعاناة هذه ستستمر. البعض ينظر هكذا: متى ستتوقف الحرب؟ وأنت تواجه أمريكا وتواجه بريطانيا وتواجه إسرائيل وتواجه الأنظمة العميلة في الجزيرة العربية وفي العالم العربي والإسلامي، البعض يتصور أنه متى ستنتهي هذه الحرب، وعنده أن الحرب مستمرة على طول لن تنتهي. لا يا أخي، ثق بالله سبحانه وتعالى، الله يتدخل. المعاناة في سبيل الله هذه سنة من سنن الله، المعاناة في سبيل الله لن تستمر أبدا. سيأتي اليوم الذي تتوقف فيه هذه الحرب رغما عنهم، رغما عن أمريكا ورغما عن إسرائيل. لا تعلق أمل على مفاوضات، ليكن أملنا في الله سبحانه وتعالى، يكن أملنا بالله، هو القادر على كل شيء والغالب على أمره. عندما يريد الله أن تتوقف هذه الحرب ستتوقف. وعندما لا يكون لهذه الحرب أي إيجابية بالنسبة لبلدنا، أنا أقول لكم ستتوقف هذه الحرب. إطالة أمد العدوان له علاقة بوضعنا الداخلي، إطالة أمد العدوان له علاقة ببناء بلدنا. كونوا على يقين، البلد سيبنى في ظل العدوان أفضل مما لو لم يكن هناك عدوان. الأخوة، الإخلاص، التفاني، التكاتف، البناء في كل مجالات الحياة يأتي في ظل العدوان بأكثر مما لو لم يكن هناك عدوان. وكما دائما السيد يتحدث عن أننا بالإمكان أن نحول التحديات إلى فرص، وأن الشعوب التي ابتنت لم تبتني إلا وقد مرت بما يمر به شعبنا. ولاحظوا، قرأوا عن الحرب العالمية، قرأوا عما حصل لإيران، قرأوا عما حصل لبقية البلدان التي نهضت، أن السبب في نهضتها كان هو العدوان، كان هو الظلم، كان هو الاعتداء على تلك الشعوب. فكان هذا العدوان بالشكل الذي جعل الناس يتحركون ويبنون بلدانهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فأنا أعتقد، لاحظوا الحرب على بلدنا كيف: أولا غربلت الناس، ظهر الفاسدون، ظهر العملاء، ظهر المجرمون. هل كنتم أيها الأخوة تتوقعون أن ينهض بلدنا وفيه هؤلاء المجرمون والفاسدون والطواغيت؟ لا والله، لن ينهض بلدنا مع وجود مجرمين فاسدين ممن قد فضحهم الله وكشف حقيقتهم. البعض منهم قتل، والبعض منهم خارج البلد، والبعض منهم تضح أمرهم وكشفت حقيقتهم. والله لن ينهض بلدنا مع وجود هؤلاء الفاسدين العملاء. بلدنا سيظل دائما مرتهنا لأعدائه، يعيش الفساد ويعيش الانحطاط ويعيش الضياع ويعيش مشاكل داخلية. فالحرب تصفي، الحرب هي تغربل، هي تصفي الشعوب من العملاء، من الفاسدين، هي تعقل الناس، هي تؤاخي بين الناس، هي تزيل الأطماع وتزيل أشياء كثيرة. فأنا أعتقد بأن إطالة الحرب مثلا استمرارها مرهون بمدى النهضة لهذا البلد، الإخلاص، الأخوة، الغربلة للمجرمين والفاسدين. وسيأتي اليوم الذي يتدخل الله سبحانه وتعالى، وهو بالتأكيد يتدخل حتى الآن في صراعنا، يتدخل برعايته، بلطفه، برحمته، بدفاعه عن هذا البلد، بحمايته لهذا البلد المضحي. ولكن أنا أقول لكم بأن هذا البلد سيرتقي وسينتصر، وستكون العاقبة لهذا البلد الصابر والمضحي. والمستقبل الواعد قادم لا محالة، قادم لا محالة بعون الله. ولكن تبقى الأسباب بأيدينا، بقدر إخلاصنا وتفانينا واهتمامنا سيكون إن شاء الله النصر الحاسم لهذا البلد. والنصر الكبير أيضا هو في نهضة هذا البلد، وفي وحدة هذا البلد، وفي تضافر أبنائه وإخلاصهم وتفانيهم لبناء بلد حر مستقر، يحظى أو يحصل على بنية تحتية اقتصادية، وينهض علميا وينهض اقتصاديا وينهض عسكريا وينهض في كل مجالات الحياة. هذا متوقف على مدى إخلاصنا وعلى مدى اهتمامنا وعلى مدى التفاني. كل ما زال هناك لعابين فاسدين، عملاء مغازلون للمستعمرين والغزاة، ستبقى الحرب ليصفى الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن بإمكان مجتمعاتنا يا إخوة، بإمكان مجتمعاتنا الإسلامية، ومن خلال التثقف بثقافة القرآن الكريم، ومن خلال التربية الإيمانية، بإمكانها أن تصبح أمة لا تخاف إلا الله، أمة تعتبر القتل في سبيل الله شهادة، وتعتبر الشهادة كرامة، وتعتبر الشهادة في سبيل الله عزة وخيرا وفضلا وأجرا عظيما وشرفا كبيرا. هذا هو ما يخشاه الأعداء، ولهذا يغيبون عن أمتنا الإسلامية سواء في وسائل الإعلام أو عبر المدارس أو عبر الجامعات أو عبر الخطاب الديني في المساجد وغيرها، يغيبون هذا الجانب بشكل كبير، جانب ثقافة الشهادة والاستشهاد، لأنهم لا يريدون لأمتنا أن تكون على هذا النحو، أمة تحطم قيود هذه المؤامرة، قيود حالة الخوف، تكسر أغلال الخوف الذي يكبلها ويجعلها مستسلمة وخانعة وخاضعة. يجب أيها الأخوة أن نذكر أنفسنا، نذكر أمتنا من حولنا بأهمية هذه الثقافة، بحاجة أمتنا في هذا العصر إلى هذه الثقافة، ثقافة الجهاد والاستشهاد، وأن تكون النظرة إلى الشهادة في سبيل الله هي النظرة الحقيقية، النظرة التي قدمها القرآن الكريم، وبذلك لا يبقى هناك شيء يخيف الأمة، لا يبقى هناك بيد العدو وسيلة للهيمنة على المجتمع، للهيمنة على الناس، لإذلال الناس، لأنه فقد وسيلة من أهم وسائل السيطرة والتحكم، وهي سلاح ماذا؟ سلاح التخويف. الذي يحب الشهادة في سبيل الله ويرغب بالشهادة في سبيل الله، والشهادة في سبيل الله بالنسبة له أمنية، يتمنى أن تكون هي عاقبته وأن تكون هي ختام حياته، أي شيء يمكن أن يخيفه من وسائل جبروت الأعداء، من وسائل الخوف، هل يبقى بأيديهم شيء يخيفونه به؟ كلا. وإذا تجاوزت أمتنا هذه الحالة، حالة الخوف، حالة الرعب، وفشلت أمامها كل محاولات الأعداء، كل الوسائل، كل الأساليب التي تزرع هذه الحالة وتخلق هذه الحالة، فإن أمتنا ستتحرر حتما من هيمنة الأعداء. ولذلك يا أخوة، نحن أمام هذه الهجمة، وقد تعرضت أمتنا لهذا العدوان ولهذا الغزو، لابد أن تدخل ثقافة الشهادة والاستشهاد وهذه الروحية العظيمة، أن تدخل ضمن مناهجنا، ضمن إعلامنا، ضمن ثقافتنا. كفى يا أخوة، نحن يعني ابتعدنا عن ثقافة الجهاد والاستشهاد فترة طويلة من هذا الزمن، ولاحظنا في الفترات الماضية كيف أنه لا حديث عن الجهاد ولا حديث عن الشهادة والاستشهاد، لا في مناهجنا الدراسية، لا في مدارسنا، لا في جامعاتنا، لا في معاهدنا، ولا في وسائلنا الإعلامية، ولا حتى في مساجدنا. لم تكن ثقافة الجهاد بالشكل القرآني وثقافة الاستشهاد لم تعد جزء من ثقافة هذه الأمة، بل قدمت ثقافة الاستسلام. وكما تحدث السيد حسين في محاضراته بأنه حتى على مستوى إزالة هذه الثقافة أو الجهاد كخيار، لاحظوا الجهاد في سبيل الله كخيار لمواجهة أعداء هذه الأمة، حذف من مواثيق منظمة التعاون الإسلامي الذي كانت تسمى المؤتمر الإسلامي سابقا، حذف من مواثيقه الجهاد في سبيل الله كخيار لمواجهة الأعداء. أما الآن فقد منظمة التعاون قد أصبحت، لاحظوا، لأنها تركت العمل بهذه الثقافة، ما الذي حصل؟ هل حصلت على عزتها، على كرامتها، على سيادتها؟ هل تحررت شعوب المنطقة بثقافة الاستسلام والخنوع وثقافة القبول بالآخر الذي يركلنا بأقدامه؟ هل تحررت الشعوب ومنطقتنا؟ بل العكس. الآن لاحظوا يا أخوة، ما هي النتيجة؟ النتيجة تحولت منظمة التعاون الإسلامي، تحولت الجامعة العربية، تحولت أغلب الأنظمة العربية والإسلامية إلى أدوات بيد أعدائها. الآن يتحركون لتحقيق مشاريع أعدائهم عندما تخلوا عن هذه الثقافة، أزيلت من ثقافتنا. ولذلك آن الأوان يا أخوة، وخاصة في بلدنا، ما يتعلق بإعلامنا يجب أن يكون إعلاما جهاديا. ثقافتنا في مدارسنا، في جامعاتنا، يجب أن يكون على رأسه الثقافة الجهادية وثقافة الاستشهاد. كذلك إعلامنا، مساجدنا في الدرجة الأولى، مدارسنا في الجامعة الكبير، في مركز بدر، في كل الحركات الآن يجب أن يتحول الخطاب إلى خطاب جهادي يا إخوة. هذا الخطاب القرآني، القرآن الكريم، عندما يكون في مواجهة، المسلمين يكونون في مواجهة، ما هي الآيات التي كانت تنزل؟ ما هي الآيات التي نزلت في تبوك في مواجهة الروم؟ اقرأوا سورة التوبة تجدوا النفير، القتال في سبيل الله. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ انفروا خفافا وثقالا. هذا هو منطق القرآن يا أخوة، وهذه منهجية القرآن الكريم. عندما يكون البلد في مواجهة يجب أن يكون حديث الناس حديث جهادي، حديث عن التضحية، حديث عن الاستبسال، حديث عن الرجولة، عن الشجاعة، ويستمر حتى لو لم يكن هناك أعداء. ثقافة الجهاد يجب أن تكون مستمرة، لأن ثقافة الجهاد يا أخوة هي ثقافة بناء الأمة. التي تتثقف بثقافة الجهاد في سبيل الله هي ستتجه لتبني نفسها، لتبني نفسها اقتصاديا، تبني نفسها في كل مجالات الحياة. ثقافة الجهاد يا أخوة ليست ثقافة عدوان ولا توحش ولا اعتداء على أحد ولا مواجهة الناس وإقلاق الأمن والسكينة، لا. ثقافة الجهاد فيها المحبة، فيها الأخوة، فيها البنية التحتية، فيها الاهتمام بالجانب الاقتصادي، فيها الاهتمام بالجانب الزراعي، الاهتمام بالإبداع بالبناء. وأنا أقول لكم ما الذي جعل اليابان يصل إلى ما وصل إليه؟ هي هذه الثقافة، وإن لم تكن ثقافة جهاد لكن ثقافة استشعار مسؤولية، ثقافة حالة جهوزية، ثقافة الاعتماد على النفس، أن نعتمد على أنفسنا، أن نبني بلدنا، أن نعرف أن لنا أعداء يتربصون بنا. ما الذي جعل اليابان ينهض؟ هو أنه نظر إلى أمريكا عدو، عدو. لم ينسى الياباني يا أخوة، الياباني لم ينسى ما حصل في هيروشيما، في ذاكرة الياباني إلى الآن. ولذلك الياباني نهض اقتصاديا مع أنه استسلم في الحرب، لكن عرف بأن الحرب شاملة. إذا كنا استسلمنا عسكريا فبالإمكان أن نبني بلدنا اقتصاديا. نهضوا، أبدعوا، صنعوا، قهروا أمريكا في ميادين الاقتصاد. أمريكا التي قهرتهم عسكريا قهروها اقتصاديا. حملوا هذه الثقافة وإن لم تكن تحت هذا العنوان جهاد في سبيل الله. أما نحن يا أخوة فنحن نمتلك هذا العنوان العظيم الذي يسمو بنا، الذي يربطنا بربنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يثبتنا على دينه، وأن يعجل بالفرج والنصر لهذا البلد العظيم المضحي والصابر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.